آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فهي في النار. ثم أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، بقي من الزمن حوالي 45 يوما على إيه؟ على رمضان. واحد حيقول يا عم الشيخ انت فين ورمضان فين؟ نقول والله لقد تأخرنا في الحديث عن رمضان. لماذا؟ الله جل وعلا عاب على المنافقين عندما ادعوا أنهم أرادوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ودوا لو أتيحت لهم الفرصة حتى يخرجوا معه في جهاده وقتاله، فعاب الله جل وعلا عليهم وقال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نقول تاني الآية، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. المشكلة والآفة والمرض الذي يتكرر في كل عام رمضان، ملوش طعم ليه؟ فين رمضان بتاع زمان؟ أين روحانيات رمضان؟ ليه مالناش حاسس برمضان؟ العبادة والطاعة والقيام والصيام، أيوة صايم وبأقوم وبأقرأ قرآن بس مش حاسس بحاجة. نقول لأنك ما استعددت لرمضان، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. مسألة إعداد العدة ليست بالأمر السهل ولا الهين، ولا هو بنافلة القول. يخطئ الكثير من الناس عندما يظن أن رمضان شهر المجاهدة والمكابدة. لا، ده رمضان شهر الحصاد، رمضان شهر جمع الجوائز والأعطيات، رمضان شهر التعرض للنفحات. ده لسه جاي تجاهد في رمضان وتعاني في رمضان؟ لا، يظل الإنسان في مكابدة ومعاناة ومشقة حتى إذا ما كاد يصفو له قلبه وتستقيم له عبادته ويبدأ في تحصيل ثمرة الطاعة والعبادة، إذا بمكبر العيد يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. العيد خلص رمضان، يا ده أنا كنت لسه يدوب ححس بحلاوة رمضان. قل نعم، نضيع رمضان في المكابدة والمجاهدة لأننا لم نستعد لاستقبال رمضان، ما أعددنا العدة. ولو صدقنا مع الله عز وجل أننا فعلا نريد أن نتمتع برمضان، نريد أن نكون من الفائزين في رمضان، نريد أن نكون ممن استحقوا الجوائز في رمضان، هنعمل إيه؟ نعد العدة لاستقبال رمضان، وندرك هذه الحقيقة عشان ما حدش يعترض علي ويقول لي مين قال إن رمضان شهر الجوائز. لا، رمضان شهر الجوائز، وهو كما يقول العلماء رمضان هو بداية السنة الإيمانية. استمع إلى حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، يقول: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. صلى الله عليه وسلم. يبقى شعبان شهر ترفع فيه أعمال السنة، أعمال العام ترفع في شعبان، حصاد العام شعبان، ثم توزع الجوائز والأعطيات في رمضان. اللي أتعب نفسه طوال العام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في آخر العام في شهر رفع الأعمال حتى ترفع الأعمال وهو صائم صلى الله عليه وسلم. يبقى رمضان شهر الجائزة وشهر النفحات والبركات. النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه ويبشرهم برمضان، يقول: قد جاءكم شهر رمضان، أو قد جاءكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. طيب تعالوا حتى لا يجري بنا الوقت وقد أدركنا أهمية الإعداد. احنا لازم نستعد لرمضان والوقت تأخر بنا، أما نيجي نبقى داخلين على نص رجب ونقول نستعد لرمضان، لا، هذا تأخر. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإخواني نية صالحة الآن في الإعداد والتجهز لشهر رمضان. لأن الملك، لو أن ملكا من ملوك الأرض نادى في الناس أن تعالوا إلى أعطيات الملك وجوائزه، سيعطيكم أطعمة ويعطيكم نقود ويعطيكم من خيرات الأرض، ماذا يفعل الناس؟ سيذهبون سراعا إلى قصر الملك يطلبون هذه الأعطيات. لو أن واحدا ذهب إلى هناك بطوله كذا زي حالاتي، وخبط: يا جلالة الملك، أعطنا مما أعطاك الله، هيا يا خزان أعطوه من كل الخيرات طعام وأموال. دخل كده، لو جاي بطوله كده، هي الجلابية اللي عليه، فين يا عم الحاجة اللي هتاخد فيها؟ قول: لا، ما أنا ما فيش. طب فين الأوان اللي هنديك فيها الطعام؟ طب فين الشوالة اللي هتاخد فيها الفلوس؟ فين؟ قول: لا والله أنا ما خلاص، يعني حط له حاجة في جيبه كده بسيطة وتوكل على الله. ليه؟ لم يستعد لأخذ هذه النفحات. يقول لي: خلي بالنا، عشان تدخل على رمضان وانت معكش حاجة تاخد فيها، ما تنتظرش انك تاخد بقى، يدوب على قد اللي انت مجهزه، كان جيب كده ولا جيب كده. لا تلم إلا نفسك إذا خرجت من رمضان صفر اليدين. واغبط ذلك الذكي اللي راح بقى ومعاه شوال، واللي واخد عربية يد، واللي جايب عربية نقل، حملونه، ملك كريم، فما بالك بالكريم سبحانه وتعالى. عايز يديك، بس انت ما جبتش حاجة تاخد فيها، خلاص ارجع. فنقول: كيف نعد أنفسنا للقاء رمضان؟ الإعداد يكون على وجهين، أو يكون بأمرين: إعداد القلب وإعداد الجوارح. تعالوا نبدأ بالأهم. إيه الأهم؟ في أهم وفي مهم. إيه الأهم هنا؟ القلب. أكيد ولا الجوارح؟ طب إزاي ده الجوارح كتير، إيدين ورجلين وسمع وبصر ولسان و... ها؟ إزاي بقى القلب؟ نقول نعم الرئيس، الله ينور عليك الرئيس، مش كده؟ أما يجي كده أي حد مجموعة كده من الناس يقولك فين الرئيس؟ هو ده الحاجة المهمة اللي فيها؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في نهاية الحديث المعروف: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى القلب ملك الأعضاء والجوارح، إذا أصلحت قلبك انصلحت جوارحك، ولا بد. اوعى الشيطان يضحك عليك ويقول لك انت قلبك مية مية وانت شايف الجوارح ملخبطة. ما ينفعش، ينفعش الناس اللي تلاقيه ما بيصليش او السجارة في ايده ولا بيتعامل بالربا ولا بيفعل ويفعل معاصي تغضب الله عز وجل وتارك فراد، يقول لك مش مشكلة انا هنا عمار بيني وبين ربنا عمار. يقول له ازاي؟ كيف؟ لو صلح قلبك لصلحت جوارحك ولا بد. نعوذ بالله، هذا الحال إنما هو حال المنافقين. خلي بالكوا يا أخوان، حال مين؟ المنافقين الذين يظهرون الصلاح ويضمرون الفساد والعياذ بالله. يبقى نبدأ في الأهم وهو إصلاح القلب أو إعداد القلب بمعنى أدق. كيف نعد قلوبنا لاستقبال رمضان؟ هذا هو عنوان محاضرتنا، هذا السؤال نحاول أن نجيب عليه. كيف نعد قلوبنا لاستقبال رمضان؟ إيه وكان في محاضرة قبل كده بالماء؟ قولوا لنا بس عشان يعني نظبط كلام. أما أخواننا هم اللي غلطانين ما قالوا ليش بقى. على أي حال يلا شمعنا أنتم، ما الثانوية العامة كانت هايصة. كيف نعد قلوبنا لاستقبال رمضان؟ أقول لك أخي الحبيب خمس نصائح أنصح بها نفسي وإخواني حتى نعد قلوبنا لاستقبال رمضان. النصيحة الأولى: صم صيام مودع. صم صيام مودع يعني إيه؟ الإنسان إذا ما نزل في مكان أو عمل عملا أو استقبل ضيفا وهو يعلم أنه قد لا تتاح له هذه الفرصة مرة أخرى هيعمل إيه؟ لا شك أنه سيبذل جهده حتى يحصل كل المنافع المتاحة من هذا المكان أو من هذا العمل، أو يقوم بكل الترحاب لهذا الضيف لأنه قد لا يتيسر له هذه الفرصة مرة أخرى، فيبذل الجهد الكثير حتى يغتنم هذه الفرصة. ولهذا نجد هذا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وعظ أصحابه ذات مرة موعظة وصفها الصحابي الجليل العرباض بن سارية، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا. قالوا إيه؟ كأنها موعظة مودع. حسوا كده من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم، فعملوا إيه؟ قالوا نغتنم الفرصة فأوصينا. عندما كان صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ويخطب في أصحابه واستشعر صلى الله عليه وسلم قرب أجله صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: أيها الناس خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صلى الله عليه وسلم. قال لهم إيه؟ اغتنموا الفرصة، خذوا عني. ليه؟ لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحثنا على الحرص على الأخذ وتأمرنا نحن يعني احنا كده كده بناخد عنك ليه بتأكد لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ان ممكن يكون دي الوداع فاغتنموا الفرصة. ولهذا لما نصح أو وعظ أحد الصحابة في الصلاة قال له إذا دخلت في صلاتك فصل صلاة مودع. متخيلين المسألة ازاي يا اخوانا؟ واحد بيصلي صلاة وقد علم أعلمه الله عز وجل أن هذه الصلاة هي آخر أعماله في الدنيا. هتصلي مجرد ما تسلم تسليمة الأولى والثانية ستقبض روحك. هيبقى شكلها إيه الصلاة دي؟ بالله عليك لو أنا أو أنت كنا في الحال ده يا لا تسل عن حسن القراءة والتلاوة وعن التسبيح والدعاء والخشوع والإخبات والتذلل والبكاء. تشوف حاجة غريبة صلاة لعلك ما رأيتها قبل هذا. ليه؟ قل لك دي آخر صلاة مش هلاقي فرصة أصلي تاني. نقول هكذا أعد قلبك لكي تصوم صيام مودع. مشكلتنا أيها الإخوة اللي بتخلي رمضان يضيع مننا ويتوه مننا وما ناخدش منه حاجة إلا ما شاء الله عز وجل أننا نتعامل مع رمضان على أن رمضان كل عام. رمضان إيه؟ كل عام. وهذه خدعة كبرى، خدعة يخدعك بها الشيطان، يقول لك رمضان كل عام. هتقول لي يا عم الشيخ ما هو رمضان كل عام. نعم رمضان كل عام، لكن أنت كل عام؟ احنا عارفين رمضان كل عام وبيجي كل سنة إلى ما شاء الله، إلى أن يأذن الله عز وجل وارث الأرض ومن عليها. رمضان كل عام، لكن هل أنت كل عام؟ أنت هتيجي كل سنة؟ فين؟ طب والناس اللي دفناهم بأيدينا واللي حملناهم على أعناقنا وماتوا وما أدركوا رمضان، ها؟ راحوا فين دول؟ كانوا يتمنوا لو أن الله جل وعلا بلغهم رمضان، لكن أعمارهم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عشان كده أو من هنا نفهم حال السلف الصالح وحال الصحابة كما يذكر عنهم أنهم كانوا يدعون الله بعد رمضان 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. بيعودوا بعد رمضان قد إيه؟ 6 أشهر يدعو ربنا يا رب تقبل منا العمل الصالح في رمضان، وهم خائفون مشفقون لا يتيقنون أنهم يبلغون رمضان الآخر. خلاص لا هي المسألة ما أنا يا سنة هعيشها وأبلغ رمضان، لا 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 يا رب تقبل رمضان الذي فات. فإذا مضت 6 أشهر ها ودخلت بداية 6 الأخرى تجدد الأمل في قلوبهم وحي الأمل، فدعوا ربهم 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. لما السنة اتكسرت ها وبدأت 6 يا ايه ده ربنا احيانا دلوقتي يمكن يا رب بلغنا رمضان. كانوا بيصوموا ايه؟ صيام مودع، طالع من رمضان وليس في قلبه ان يبلغ رمضان الاخر. فكرش في كده ابدا، كانش عندهم طول الامل اللي عندنا يا اخوانا. احنا بنقعد نحسبها بالورقة والقلم، قل لك ابويا مات وهو عنده 70 سنة وجدي كان مات وهو عنده 90 سنة يبقى انا يعني خليني وسط كده هعيش 80. طب هو ده كلام؟ ويعبى ايه يتكتك حياته كده ويرسمها على 80، عند 40 سنة لسه قدام 40 سنة. سبحان الله العظيم. ولعله قد كتب في الاموات في هذه الليلة. وصدق القائل يا ابن ادم تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. يبقى صم صيام مودع، عندما تدخل إلى رمضان ينبغي أن تستحضر أن هذا هو آخر رمضان. طب الكلام ده زي ما قلنا عايز إيه؟ عايز إعداد. ما تقوليش خلاص يا عم الشيخ عرفناها وحنكتبها أو حنقلها من شيخنا الفاضل اللي بيكتب ده، ها ونعرف الحكاية دي، وإن شاء الله ليك علينا ليلة 30 شعبان حنقراها ونتذكرها، قولي الله حنصوم رمضان صيام مودع. كان غيرك أشطر، كانش حد غلب يا إخوانا. سألة محتاجة تدريب للقلب، تدريب. احنا بنقول إعداد القلب. إيه دخل القلب؟ ده مسألة اعتقادية، هعيش ولا مش هعيش، هعيش قد إيه، النفس اللي خرج ده هيدخل واللي دخل هيخرج. قلبك. قال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. هي دي مشكلتنا، احنا عايشين في الدنيا كل ما يذكر الموت نعمل كده، حد يقوله تاني نعمل كده، نلف كده تحيد. لما هيجي الموت هيجي بالحق، ما يغني عنك أن تحيد عن ذكر الموت. لو أن العبد فر من الموت لطلبه. قال جل وعلا: قل لو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. مش هتمنعكم البروج المشيدة عن الموت، يأتي الموت. يبقى لابد أن أدرب القلب، أدربه على إيه؟ على أن يصوم صيام مودع. قل له خلي بالك رمضان ده آخر رمضان. طبعا زي ما قلنا مش هتستنى. طب أعمل إيه؟ اتمرن عليها في الصلاة. ما هو زي ما رمضان ممكن يكون آخر رمضان، ما هي صلاة المغرب ممكن تكون آخر صلاة، وصلاة العشاء ممكن تكون آخر صلاة. ابدأ اتدرب من دلوقتي إنك فعلا بتنام. قبل ما تنام بتكلم زوجتك: يا أم فلانة خلي بالك أنا ليا مال عند فلان وعلي فلوس لفلان، والأمر الفلاني ده تعمله فيه كذا. كان السلف بيعملوا كده. يعني إحدى زوجات أحد الصالحين تقول: يعني في كل ليلة يقول إذا مت ففعلوا كذا ويغسلني كذا. تقول: يفعل هذا في كل ليلة. ليه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طيب، عشان لسه عندنا الأربع نقط. قد يأتي رمضان ونحن في عداد الأموات، سأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا وخاتمتكم. هناك مسألة أخطر وينبغي أن يكون العبد منها على حذر، هي إيه؟ قد يأتي رمضان وأنت حي تسير بين الناس لكن قلبك والعياذ بالله قد مات، نسأل الله السلام. قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأنا بالطبع لا أعني بموت القلب الكفر، لا، وإنما أعني أنه قد مرض مرضا شديدا بحيث أنه لا ينتفع به. دي مشكلة خطيرة يا أخوان، كثير من الناس ما بياخدش باله منها. كثير من الناس الذين تعودوا التسويف والتأجيل والتعطيل. يا عم الشيخ انتظم بقى في الصلاة، ده احنا ما بنشوفكش في صلاة الفجر إلا كل شهر مرة. إن شاء الله دعيلي يعني أخلص بس إيه من زنقة الشغل اللي عندي دي، وحتلاقيني إن شاء الله من قبل الأذان الأول وأنا في المسجد. يا فلانة إمتى بقى كده حنفرح بيكي وانت لابسة الحجاب والنقاب ومتسترة؟ إن شاء الله بس يعني ربنا يكرمني كده واتجوز، ويعني هعمل كل حاجة حلوة اللي جوزي هيقول لي عليه. خد بالك مش اللي ربنا، لا، اللي جوزها هيقول لها عليه. يا عم فلان انت ما شاء الله رجل ربنا ميسور وربنا يسر عليك حالك واكرمك واعطاك مال، ما تطلع تحج قد الفرض ان شاء الله، بس ايه خلص بس المشروع اللي انا عامله ده واجوز البنتين والعيلين واطلع ما تقلقش. هذا التسويف وهذا التعطيل مع القعود عن الفرائض او المداومة على المعاصي تؤدي والعياذ بالله الى موت القلب او مرض القلب، هذا المرض الشديد. قال الله جل وعلا لائما للمؤمنين عاتبا عليهم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأن، ما أنش الأوان، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، إيه العلاقة، إيه علاقة طول الأمد بقسوة القلب؟ طال عليهم الأمد وهم على غفلة، طال عليهم الأمد وهم على معصية، طال عليهم الأمد وهم على تفريط وتسويف وتعطيل، كانت النتيجة قست القلوب. فنقعد نقول إيه الإنسان سايب قلبه والمعاصي عمالة تخبط في القلب كما سنرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. يجي رمضان مفيش، القلب تعبان ميت. انت حي، والسؤال المتكرر الدائم اللي كل رمضان لازم حد يسأله، لك يا عم الشيخ واقف في الصف في صلاة القيام والقارئ ما شاء الله كأن ملك بيترنم بالقرآن، والصف حوالي يكادون يهلكون من البكاء ومتأثرين وبيبكوا، وأنا واقف حجر صخر فيش ولا أي، أتحايل على الدمعة تطلع مش راضية، أتحايل على قلبي يرق أبدا. من إيه؟ هذه قسوة قلب والعياذ بالله. فإن جمود العين من قسوة القلب. جت منين قسوة القلب دي؟ عشان ناخد بالنا ونعد قلوبنا من الآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. عارفين الحصير كده ايه؟ حصيرة فاكرينها ولا نسيتوها؟ المكت دلوقتي نسانا حاجات كتير. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا ورا بعض كده متستفة، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، خدش نقطة خبطة، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مربادا كالكوز مجخية منكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. جي منين الكلام ده؟ خلي بالك ركز معايا عشان مسائل ما تتوهش منك. بنتكلم عن حياة القلب. القلب غلف ازاي وقسى ازاي؟ ذنب نقطة، ذنب نقطة، ذنب نقطة، نقطة سوداء نقطة وراء اسود القلب مرباد مكدر كالكوز المجخي المنكوس. لو قلبنا الكوبايه دي كده هيبقى فيها حاجه؟ هو ده القلب ده بقى كده منكوس، يعني ما تلاقيش فيه خير. مشكلته بقى بعد ما وصل للمرحله دي ايه؟ وعلامته الظاهره لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يبقى يسمع القران مفيش، القلب ما بتاثرش، يسمع الموعظه ولا كانك بتكلم حجر، ولا ينكر منكر. شوف المنكر مشكلة يا عم، يلاقي النساء عاريات في الشارع يقول لك ما فيش إشكال، خلاص قلبه ما عادش بيتأثر. شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله بيحكي قصة لما سافر لأمريكا، يقول كنت أسير مع بعض إخواني فمررنا على يعني دار للسينما وأمامها طابور، طابور طويل بيحجزوا تذاكر للسينما. ففي الطابور بيقول وجدت يعني شاب وفتاة واقفين في 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 وضع يعني وضع لو عندنا يعاقب عليه القانون, وضع مخل. قول فتمعر يعني وجهي كده وانقبض قلبي وجسدي. بقول يعني وحنت مني التفاتة لإخواني فوجدتهم يبتسمون, جاتهم يعني بيبتسموا لما لقوني اتضايقت كده. فاستغرب, فلما مروا قالوا يعني بيقول لهم يعني انتوا تضحكوا على ايه او بتبتسموا على ايه؟ قالوا يا عم الشيخ ده عادي من ده كتير. نسأل الله العافية, دي قلوب ألفة المعصية. خلاص القلب دي مشاكل المعيشة برة, ربنا يعافينا وعافيك. ان خلاص يقول لك عادي, ما انا بشوفها ماشية عريانة في الشارع. لما هتبقى لابسة ميكروشيب ياه ده انسانة فاضلة. ليه؟ ما هو شاف القلب خلاص فسد باظ. الصنف ده والعياذ بالله اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه, لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. ودي بلوة تانية كبيرة, ان هو يعرف المعروف بس اني معروف, مش اللي ربنا قال ان هو معروف, لا اللي هواه اللي يعجبه هو. يقول لك يا سلام ده الجماعة السنية دول ده ناس تمام 10/10. ليه؟ عشان هو راح اشترى من عند راجل مثلا كده اخ ملتزم وكويس محل, فاداله حاجة كويسة وامانة, فبقى ما شاء الله السنية دول تمام. تعالى مثلا السنية دول لقى نفس الراجل ماشي كده نازل ومعاه زوجته ومنتقبة ولابسة ما ايه ده؟ ايه ماشية زي الغراب دي؟ سبحان الله العظيم, ما هو ده الراجل الطيب اللي باع لك بضاعة كويسة وكان امين معاك. مش هو لما فعل هذا فعل معروفا أمره الله به, وهي فعلت معروفا أمرها الله به. لكن لا, هو يعرف المعروف الذي يقبله هواه ولا يعرف ما ينكره, هو عبد لهواه. نتيجة ايه؟ نتيجة ان القلب والعياذ بالله قسى والذنوب أثرت فيه, عشان صاحبه مهتمش ان هو يدور على قلبه ايه اللي بيجراله. فأقول لك أخي الحبيب انتبه, لا يبلغنك رمضان وأنت حي تسير بين الناس ببدن حي وقلب ميت. صلى الله جل على أن يحيي قلوبنا وقلوبكم. النصيحة الثانية, الأولى كانت إيه؟ صم صيام مودع آخر رمضان. خلاص حط كده, اكتب ورقة وعلقها في البيت كده, رمضان اللي جاي إن أحيانا الله ده آخر رمضان, إلحق نفسك. كان أحد الصالحين, شوف عشان نشوف حياتهم كانت إزاي وتربيتهم للنفس إزاي, إحنا بنهمل الله يا إخواننا في تربية نفسنا وتربية قلوبنا. كان يحفر, عامل حفرة في بيته كده على هيئة القبر وعمل لها غطا, وكان يرقد فيها في ساعة الظهيرة شدة الحر, بقى شوف حر زي اليومين دول كده وأشد, يرقد فيها ويضع الغطاء ويرقد وظل يصل يقول رب ارجعون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت, رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وظل يصيح حتى إذا ما غمره الحرق واشتد به التعب أزاح الغطاء وخرج, وقال لها يا نفس ها أنت قد عدت فاعملي صالحا كما كنت تقولين. ده بيعمل إيه؟ ده بيعمل بروفة لآخر لحظة, ما هو عارف حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت, فهو بيدربها من دلوقتي يقول لا مش أنت عمالة تصرخي تحت وتقولي أرجع بس وهعمل صالح, طب أديك راجع أهو هتعملي صالح بقى, فاعملي صالحا كما كنت تقولين. صم صيام مودع. النصيحة الثانية, أخلص عملك لا يرد عليك, أخلص عملك لا يرد عليك. الله جل وعلا حدد لنا شرطين لقبول العمل, في حاجتين مهمين لازم تحققهم عشان عملك يكون مقبول, وإلا فإن من الناس من يعمل أعمالا كثيرة وهي غير مقبولة. قال الله جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا ضل حياتهم في ضلال وهم ايه فاكرين ان هم عملوا اللي ما حدش عمله. بعديها ربنا سبحانه وتعالى راح محدد لنا قال عشان ما تبقوش زي دول وعشان ما تقعوش في الخطأ ده وحياتكم تضيع كلها وعملكم مردود وسعيكم في ضلال عشان ما يحصلش كده. يقول الله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اثنين اهو، اللي عايز من كان يرجو لقاء ربه، اللي عايز لما يقابل ربنا يلاقي أعماله كده كلها موجودة تثقل كفة حسناته يعمل ايه؟ فليعمل عملا صالحا، ان يكون العمل صالح. والعمل الصالح كما فسره السلف هو الذي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم موافق للشرع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص، يكون العمل ده لله عز وجل. طب ما ينفعش الواحد يعمل العمل الصالح للناس، ما هو يعني إيه المشكلة؟ لا ما ينفعش. طب يعمل بس علشان يعرفه ويسمعه، ما ينفعش. طب يعمل لله وللناس برضو ما ينفعش. ليه؟ لأنه في كل الحالات دي لم يكن خالصا لوجه الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك. خلي بالك أنت تتعامل مع الغني سبحانه وتعالى، يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. خلاص روح ايه للي انت عملت له العمل ده معايا، اطلب من عنده الثواب. اما انا فالله جل وعلا لا يقبل من العمل الا ما ابتغي به وجهه. ولهذا ياتي اناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فيسالونه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حميه ويقاتل شجاعه أي ذلك في سبيل الله؟ رجل بيقاتل حمية قبيلة وأهل الحي والعيلة والأسرة والشلة حمية فيقاتل، ويقاتل شجاعة عشان يعني إيه يقال ده رجل شجاع وأبلى بلاء حسن، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لده ولده من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ده بس، لا اللي بيقاتل حمية ولا اللي بيقاتل شجاعة ولا ينفع، لكن اللي بيقاتل لوجه الله وحده فقط لتكون كلمة الله هي العليا هو ده اللي في سبيل الله. ويقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خد بالك ربنا ما يظلمش حد أبدا والله، أما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ربنا ما بيظلمكش، لكل امرئ ما اللي أنت طلبته هيحققه لك، اللي أنت قصدته هيوصله لك. بس ما تجيش ترجع في كلامك، ما تجيش تقول لا أنا ما كنتش عايز دي. وتعالى معي نتأمل هذا الحديث العجيب الذي نسأل الله جل وعلا معه السلامة والعافية والإخلاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تسعر النار بثلاثة، بقارئ وبمجاهد وبغني متصدق، فيؤتى بالأول فيعرفه الله نعمه ويقول ما عملت فيها، قل يا رب تعلمت العلم وعلمته فيك وقرأت القرآن. قل ايه؟ تعلمت العلم وعلمته فيك أي لوجهك وقرأت القرآن. فيقال له كذبت، إنما فعلت ليقال قارئ الشيخ فلان ده أنا محاضرة النهاردة، الشيخ علان قرأ، الشيخ ترتان عمل وسوى وعلم الناس ليقال قارئ. وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار، ثم يؤتى بالثاني فيعرفه الله نعمه، قل ما عملت فيها؟ قل يا رب قاتلت حتى قتلت فيك، يعني عدت قاتل الكفار لحد ما قتلت فيك لأجلك، فيقال له كذبت، إنما فعلت ليقال جريء شجاع. وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار، ثم يؤتى بالثالث فيعرفه نعمه، يقول ما عملت فيها؟ يقول يا رب ما تركت من باب تحب أن ينفق لك فيه إلا وأنفقت لك فيه. فيقال كذبت، إنما فعلت ليقال جواد. وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. سبحان الله العظيم، نسأل الله حسن الخاتمة. أنتم متخيلين يا أخواننا المسألة؟ النار أول ما تسعر، إن النار أول ما سعرت لم تسعر بزاني، ولم تسعر بشارب خمر، لم تسعر بمرابي، ولم تسعر بأصحاب الكبائر، وإنما سعرت بقارئ للقرآن عالم، سعرت بمقاتل قتل في قتال المشركين، سعرت بغني جواد متصدق. تاخدين بالكم خطورة الأمر؟ والناس دي كانت في الظاهر على خير، وفهموا إن الظاهر اللي انطلع على الناس حينطلع على رب العباد. يخادعون الله وهو خادعهم، ها؟ يوم يبعثهم الله فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. يقول يا رب احنا، هو ربنا أخواننا كذبهم في إيه الناس دي؟ ها؟ هو مش الرجل ده قاتل برضه وقتل مع المشركين؟ مش الرجل الغني ده أنفق أموال ملايين ادها للفقراء والمحتاجين، وعمل مستشفيات ودور تحفيظ قرآن وعمل أعمال خير؟ ده حصل فعلا. هو الرجل ده مش جه وقعد يدي الدرس وعمل مقرأة القرآن وعلم الناس؟ حصل. يبقى ازاي ربنا يقول له كذبت؟ حد واخد باله كذبت في ايه؟ ربنا كذبه في كلمة واحدة بس، كلمة واحدة، كل كلامك صح إلا كلمة، وما أخطرها من كلمة. لما قال يا رب تعلمت القرآن وعلمته فيك، ما ينفعش، لا فيك، لا أنت تعلمت القرآن أيوة وعلمته نعم، لكن علمته ليه؟ الذي يعلم السر وأخفى، عارف، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عارف نيتك ايه. انت كنت بتعمل كده عشان يتقال قارئ، والتاني نفس الحكاية، حتى قتلت فيك، لا فيا، لا، انما فعلت ليقال جريء. وقد قيل، يعني ربنا ما ظلمكش، اللي انت طلبته، وانما لكل امرئ ما نوى، اللي انت نويته حصل خلاص. جاي ليه تطلب الحسنات من عند ربنا؟ جاي ليه يوم القيامة تقول يا رب انا عملت وعملت؟ انت عملت عشان دي، عشان الناس تتكلم عنك، عشان الناس تراك، عشان الناس تسمعك، وتطلب محمدة الناس، ما طلبت محمدة الله عز وجل. السلف الصالح والصحابة كانوا يدركون أهمية الإخلاص، ويدركون صعوبة الإخلاص. خد بالك الإخلاص صعب، بس مش مستحيل بفضل الله تعالى. الله جل وعلا لا يكلفنا بالمستحيل، بس عايز يقظة دائمة، حط عينك في راسك تصحى وتنتبه، عشان الشيطان خلاص اهو راجل قاعد حياته يعلم القرآن والعلم، والتاني ضيع ماله على الفقراء والغلبة، والتالت ضيع نفسه وروحه. الشيطان دخل لهم المدخل ده، خلاص ضاع كل الكلام ده. ليه؟ افسد له الأساس بتاعها. فكان أحد السلف يقول: أشد شيء على النفس الإخلاص. ويبين لنا ليه؟ قال: لأنها ليس لها فيه نصيب. نفسر الكلام ده عشان نفهمه. بيقول أشد شيء على النفس الإخلاص، لأنها ليس لها فيه نصيب. هو الإخلاص إيه؟ الإخلاص ألا تجعل بينك وبين الله عز وجل أحدا من الخلق، عملك لوجه الله. طب الجماعة الطيبين دول عشان يقولوا لنا كلمة حلوة؟ أبدا. نفسه بقى بتقول له، النفس عايزة يعني عايز الشيخ بقى نزل من على المنبر ده يسلم عليه وده يبوس على ايده، يا عم الشيخ وما شاء الله، وان انت عملت اللي ما حد يقول كلمتين بقى الايه الحلوين اللي عايز يسمعهم دول. فتقول له طب يعني تسمع الكلمة؟ يقول لا ابدا. طب يعني حد يذكرك كده ويجيبوا اسمك في الجران؟ يقول لا مش ممكن، انا عايز ربنا يرضى عني. طب وماله يا سيدي ربنا يرضى عنك والناس برضو؟ ابدا. فتبقى النفس دايما معكساك، هي عايزة تتمتع فدايما بتعكسك. المهم انك تتغلب عليها، ان تجعل زمام نفسك بيدك، ما تخليش نفسك هي اللي ماسكه زمامك. ولسان حالك يردد قول القائل: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هو ده المخلص فعلا، اللي مش شايف قدامه إلا ربنا، لا يرى أمامه إلا الله جل وعلا. رب أنا بعمل دي، بيبصش بقى الناس يحمدوا الناس يذموا، مش فرقة معاه، هينظر. أمرنا برضو بمراعاة يعني كلام الناس، أن يستبرئ الإنسان لدينه وعرضه، بس هينظر إيه؟ هل أنا أسأت لأحد فذموني؟ لا، إنما يذمونني على ما أنا عليه من الحق، ما يهمنيش. طيب هؤلاء يمدحونني، لماذا يمدحونني؟ يمدحونني لباطل فعلته، أعوذ بالله، لا أريد مدحكم وأترك الباطل. الإنسان إيه؟ ما بيهتمش بمدح الناس وذمهم. ليه؟ لأن المدح الحقيقي والذم الحقيقي الذي ينفع ويضر إنما هو من الله جل وعلا. يأتي رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فينادي عليه: يا محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، كان مشغولا. فأنتم عارفين الأعراب فيهم غلظة وجفاء، فقال: يا محمد، إن مدحي زين وإن ذمي شين. يعني خلي بالك انت بتردش عليا، ده انا لو مدحتك حدش قدك، زين سأزينك، ولو ذممتك هأشينك وتبقى يعني سرتك على كل لسان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الله تعالى، اللي انت بتتكلم عنه ده ربنا، هو الذي مدحه زين وذمه شيء، إنما أنت ولا غيرك ولا غيرك افرقش. إذا مدحك الله عز وجل زنت، وإذا ذمك الله حل بك الشيء، حتى ولو رفعك الناس فوق الرؤوس وأنت عند الله مذموم ما ينفعك بشيء. ولو صلبت وقتلت ومثل بك وأنت عند الله محمود، والله ما ضرك ذلك. يرضى الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما مر على عبد الله بن الزبير وهو مصلوب، فوقف أمامه وسلم عليه وقال: أمة أنت شرها لهي خير أمة. إيه والله، أمة أنت شرها هي خير أمة. فما ضره أن صلب ومثل به إذا كان عند الله مرضية. شاهد أيها الإخوة، أخلص عملك لا يرد عليك. الصيام شأنه شأن سائر العبادات يحتاج إلى إخلاص. ليه؟ طب بتصوم ليه؟ إنما تصوم امتثالا لأمر الله عز وجل وطمعا في ثواب الله للصائمين، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، قال من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. نسيت حاجة؟ من صام رمضان ايه؟ ايمانا واحتسابا، الاخلاص، صام ايمان بالله عز وجل واحتسابا للاجر يطلبه من الله تبارك وتعالى. يبقى من صام رمضان ايمانا واحتسابا باخلاص، ايه اللي هيجرى؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى الصيام حاجة جميلة والله، يغفر ليك الايه؟ الذنوب الصغائر كلها اللي فاتت. طب ده النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث تاني برضو يعني بيتكلم كده على الصائمين، نشوفه. قال صلى الله عليه وسلم رب صائم، وخد بالك سماه صائم يعني هو صام، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إيه الحكاية؟ ما الصائم قلنا هيغفر لما تقدم من ذنبه، وده يطلع كده طرزان ما فيش حاجة، ما نبوش إلا الجوع والعطش. لأن الأول إيه الفرق اللي عنده؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما فيهوش تضاد يا أخوانا، ما فيهوش تعارض، لا، هنا يتكلم عن نوع من الصائمين وهناك يتكلم عن نوع آخر من الصائمين. يبقى الصائم الذي صام إيمانا واحتسابا، والقائم الذي قام إيمانا واحتسابا، هو ده اللي هياخد ثواب رمضان. الصائم الذي أعد قلبه ودربه من الآن أو قبل ذلك على الإخلاص، وإن اوعى يا قلبي الشيطان يضحك عليك أو نفسي تضحك عليك وتقول لك بص للناس أو دور على الشهرة أو حيعلقوا صورتك في ميدان عام ولا حيكتبوا عنك في الجرايد ولا، اوعى الكلام ده، كل ده بيحبط العمل بيضيعه من الإخلاص. خلي قصدك لوجه الله. وعشان كده اخوانا، معلش هو مش المقام مش 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 للتفصيل ده، لكن فايدة نقولها كده بسرعة، الذي يدرب قلبه على الإخلاص تجده قويا في الحق، قوي. ليه؟ عينه مش مكسورة، مش كده؟ اقول لك فلان ده، لا انا ما حدش يكسر عيني. يعني ايه؟ يعني كسر عينه ليك مصلحة عنده، هيقبضك، بيعرفش بيجيب لك بيدي لك، كسر عينك. المخلص محدش كسر عينه، ليه؟ هي طالبها من ربنا بس. كان احد السلف ذهب الى ولي الامر فقال له ان لي حاجة اليك رفعتها الى الله ثم اليك، فان قضيتها لي حمدت الله وشكرتك، وان لم تقضها لي حمدت الله وعذرتك، فأنت لا تملك من الأمر شيء. كمل بعد الأذان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد وسيلة الفضل والبعث مقام محمود الذي بعد.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول إذا كان العبد مخلصا لله عز وجل معودا قلبه على الإخلاص في كل قول وعمل فإنه يكون قوي القلب لا يهاب أحدا من الخلق، لأنه لا يطمع إلا في مرضاة الله عز وجل. وذكرنا لكم قصة ذلك الرجل الصالح الذي ذهب إلى ولي الأمر فقال إن لي حاجة إليك رفعتها إلى الله ثم إليك، فإن قضيتها لي حمدت الله لي لأنه المحمود أولا وآخرا وشكرتك، وإن لم تقضيها لي حمدت الله يحمد على كل حال وعذرتك فأنت لا تملك من الأمر شيء. أي طمأنينة ستحل بالقلب وأي قوة وثقة ستكون في هذا العبد المخلص. وكانوا يقولون اطلبوا الحاجات بعزة أنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. اطلبوا الحاجات بعزة أنفس، اوعى تذل نفسك لحد. ليه؟ فإن الأمور تجري بالمقادير، لو شاء الله هذا الأمر لكان. ذل نفسك ليه وتكسر عينك لحد تاني؟ ليه؟ إلا لله عز وجل. يبقى أخلص عملك لا يرد عليك لئلا تصوم وتقوم ولا يكون لك من صيامك ولا من قيامك إلا الجوع والعطش والتعب والسهر. رد العمل عليك لأنك ما عودت نفسك الإخلاص. يبقى صوم صيام مودة، أخلص عملك لا يرد عليك. النصيحة الثالثة تب من الذنب تصفو لك الحسنة. تب من الذنب تصفو لك الحسنة. التوبة، والتوبة يا أخوانا كثير من الناس بيظن أن التوبة عمل جوارح، خلاص بتعصي ربنا بطل وقف خلاص. لا، تعال كده فكر بالراحة أو انظر. العلماء يسردون علينا دائما شروط التوبة، ثلاث شروط. مين يعرفهم يقولوا لنا؟ الإقلاع عن الذنب، الندم عليه، ثالث العزم على عدم الرجوع. مش كده؟ دي الثلاثة الأساسية. لو الذنب بينك وبين ربنا، لو كان يتعلق بالمخلوقين الرابعة عارفينها، رد المظالم، الثلاثة دول، واحدة بس من عمل الجوارح واثنين من عمل القلب. هو الندم ده في ايه؟ مش عمل قلب؟ والعزم عمل قلبي. مش كده؟ الإقلاع بس هو اللي عمل جوارح. يبقى التوبة أغلبها متعلق بالقلب، بل قل أساسها وأصلها في القلب، لأنك إن لم تندم على المعصية هتقلع طب اقلع عنها ليه؟ وانا عملت حاجة؟ انا لما عرفت ان ده خطأ ومعصية ندم قلبي فاقلعت. لو لم اندم واحقق عمل القلب مش هسيب المعصية اسيبها ليه؟ ما انا ما فيش حاجة مقلقاني، فيش حاجة مزعلاني منها. عشان كده قالوا ان صاحب البدعة حاله اشد من صاحب المعصية. هم البنات بيعملوا ايه؟ قل لهم لهم اسمعوا الدرس. كنا بنقول ايه؟ لا اله الا الله. صاحب البدعة اشد وابعد عن التوبة من صاحب المعصية. ليه؟ لان صاحب المعصية عارف انه بيعمل معصية، كلمه تقول لك ادعي لي ربنا يتوب علي ابطل السجاير وابعد عن السكة دي، فاهم، فحس انه غلطان فقريب انه يرجع. صاحب البدعة يقول لك لا يا عم الحج المولد اللي بتعمله وحلقات الذكر اللي بتعملها ده كلام، ده يقول لك احنا كله في محبة النبي عليه السلام، ده احنا كله عشان ربنا حي. طب ده هيرجع ازاي؟ ده فاهم ان هو بيعمل طاعة وبيتقرب الى الله. فبنقول لو لم يتحقق الندم في القلب ما تحقق الاقلاع عن الذنب. تب من الذنب مسألة تحتاج لتوبة. ليه؟ لان اهمال التوبة، خد بالك انت في رمضان قلنا الملك بيوزع بيفرق نفحات، ها اكبر واعظم وعاء هتاخد منه او في نفحات ربنا ايه؟ قلبك اللي بنعده واللي الليلة دي كلها عشانه، مش كده؟ قلبك، القلب ده اما يعمر بنفحات الله عز وجل كل اللي انت بتعمله ده، الصيام والقيام والطاعة والذكر والقرآن كل ده عشان توصل ان القلب ده يتظبط. قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، عشان نوصل للتقوى اللي هي في القلب. فبنقول هذا القلب وهذا الوعاء انت عايزه في رمضان بيلمع نظيف. طيب بعض الناس اللي بيهمل موضوع التوبة ده يقول لك يا عم الشيخ الحمد لله احنا ايه ما فيش كبائر فضل الله، معرفش هو بيبوس ايده ووشه ظهر ليه، لكن المهم هو بيبوسها وخلاص. يقول لك ما فيش كبائر الحمد لله، لا زنا ولا خمر ولا ربا ولا كلام من ده، بس يعني حاجات بقى اللي يعني على خفيف كده شاط صغار كده مش مشكله. وبعدين يا سيدي ده النبي عليه السلام بشرنا وقال في الحديث الصحيح، حديث فعلا صحيح، الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فيبقى ايه الحاجات الدندشه الصغيره دي هتمشي. اقول لك نعم، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الحاجات دي ان شاء الله ربنا يغفرها حتى لو لعبد ما تبشي من هذه الصغائر، لكن يعني ما اجتنب الكبائر هذه تغفرها الاعمال الصالحه. لكن خلي بالك احنا بنقول انت عايز تخش رمضان وتكوش نفحات قلب. يا اخوانا نشرب الكوبايه دي عشان ايه المعنى يبقى مظبوط، عشان هنستخدمها. القلب عامل زي الكوبايه كده، زي الزجاج المصقول، شايف نقي ازاي وشفاف ازاي، ها او كده اهو بلدي فيها رسوم كده نقي خالص. لما بيحصل ذنب بيأثر مش كده، تيجي العمل الصالح يكفر الذنب بالضبط زي ما الكوبايه دي تقع تتكسر، كسرت قمت انت يعني ايه عايز تداوي المساله، جبت انبوبه امير ورحت لازقها رجعت كوبايه مش كده؟ تتلزق ممكن وتستخدم، لكن لما تبص لها كده تلاقي فيها ايه؟ اثر الشرخ موجود، هي اترمت واتصلحت موجوده. وتفضل دايما اول ما يقول لك حاسب دي الكوبايه المكسوره، حاسب ده احنا مصلحينها بالراحه ما اتكاش على ايه؟ عايزة معاملة خاصة كده، أي حاجة راحت مكسورة. ليه؟ لأن هي اتداوت كده. لكن تعالى بقى، الكوباية لما اتكسرت، أنت راجل ما شاء الله عندك مصنع زجاج، رحت وبعت الكوباية القيمة دي ودخلت الفرن، اتصهرت وطلعت من جديد، هيبقى فيها أي شائبة؟ هتلاقي فيها أي حاجة وتبقى قوية، يقول لك اجمد ما تخافش استخدم، ده احنا عملناها من جديد. كذلك التوبة، التوبة عندما تدخل قلبك إلى نار التوبة وتغسله بدموع الندم فيصاغ قلبا جديدا، يطلع قلب جديد، خلاص اتمسحت بقى لإيه؟ مش قضية انها صغائر واتجبرت، لا، ده القلب اتعمل من جديد. عشان ايه؟ عشان في توبة، يقوم يبقى قلب قوي يستحمل ويصمد لأي فتن بعد كده. بل وأول ما تيجي بقى نفحات رمضان، خلاص زي المراية كده، ما يكون عندك مراية في البيت وانت ايه على طول بتمسحها وتلمحها، تبص على صورتك انعكاس الصورة واضح ونقي جدا. كذلك انعكاس الصورة على القلب، لو القلب مصقول ونظيف ومعمول من جديد، مصهور في نار التوبة وغسل بدموع الندم، هيبقى على طول أول ما الإمام يقرا تلاقي الصورة انطبعت على القلب فتنهمر العيون بالدموع. تلاقي على طول أي موعظة، سكت القرآن، ذكرت ربنا سبحانه وتعالى، خلاص. ليه؟ المراية متلمعه، ما فيهاش خدوش وملزقينها بأمير وسلوتيب ولزق لا. فنقول تب من الذنب تصفو لك الحسنة. ليه؟ لأن ربنا سبحانه يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فأنت عمال تعمل حسنات من هنا وتعمل سيئات، تقوم تشيل دي وحسنات وسيئات، طب وبعدين؟ ولهذا جاء في الأثر هلك من غلبت آحاده عشراته، هلك من غلبت آحاده عشراته. ربنا سبحانه وتعالى في الحسنة، الحسنة بعشر أمثاله، بيضرب لك في عشرة على طول، والسيئة بمثلها. يبقى لما العداد الوحايد عمال شغال ويغلب اللي بالعشرات، لا دي مشكلة بقى، أسأل الله السلام. أقول لا، تب تمحى هذه السيئات فتصفو لك الحسنة، تخش رمضان كله حسنات فضل الله تعالى. ليه؟ تبت من السيئات اللي فاتت، علمت قلبك التوبة وعودته ودربته وأعديته، فحتى لو فلتت حاجة في رمضان على طول انت متعود على التوبة. قال جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومن شأن الطائف أنه يطوف ولا يعني لا يصطدم، إنما يمس. إذا مسهم طائف، فين يا ابني الكوباية؟ طيب ناخد دي. إذا مسهم إيه؟ طائف بيطوف كده، إيه؟ يمس كده. يبقى المتقين من أي لمسة يتذكر، ينتبه، يرجع. ليه؟ متقين، درب نفسه، درب قلبه، أعد قلبه، علم قلبه التوبة، إلحق بسرعة توب. توب ليه؟ صوم صيام مودع، ده انت ممكن تطب ساكت تموت، الحق توب احسن تموت على الذنب. جزاك الله خيرا. فنقول تب من السيئه تصفو لك الحسنه. سامحونا الاطاله، احنا خلاص ناقص اتنين هنقولهم بسرعه ان شاء الله، عشان يعني اطلنا عليكم الليله. النصيحه الرابعه، اجلي صدأ قلبك، اجلي صدأ قلبك. عارفين الجلة؟ ها ناس اخواننا الكبار، فاكر الراجل الجلة بتاع النحاس؟ ها كان يقف في السوق ويقعد ايه في الحلة كده ويجليها. القلب يصدأ كما يصدأ الحديد والنحاس، يحتاج الى جلاء. هذا الجلاء انما يكون بأمرين، أو هي في الحقيقة أمر واحد والثاني منه، إنما يكون بذكر الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن ذكر الله قراءة القرآن. قراءة القرآن المادة الكيماوية العجيبة اللي تجلي القلب. هذا الله إخواننا أمر معلم مجرب، وأمر جاء به الشرع. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء، قلبك تعبان خش على القرآن، اقرأ واتلو وتدبر وتمحن في آيات الله عز وجل، شفاء ورحمة. يبقى قلبك عايز جلة. بعض الناس الشيطان بيضحك عليهم عشان عارف ان هو دخل على السكة الصح. اول ما يجي يفتح المصحف يقول لك مش يعني مش قادر، يروح قافله، يقرا نص صفحة ويقف المصحف، يقول لك كل ما امسك المصحف ما اناش قادر. ايوه شيء طبيعي انك مش قادر. ليه؟ الحلة جنزرت، ما انت سايب قلبك بقالك زمن، لما الصدى بقى شبر عليه عايز تيجي تعمل كده تلمع، مش ممكن. وبقول لك اهو الناس اللي حضرت واللي ما حضرش يسأل بتوع زمان، يشوف الراجل كان بيقف بتاع النحاس يحط الحلة ويحط يطبق الشوال وتحتيه المادة، ويقعد عمال يدعك برجليه يمكن نص ساعة ولا ساعة وبيشر مية عرق، لكن في الآخر الحلة مش تشوف فيها وشك تلمع. فنقول الأمر يحتاج إلى جهد، لازم ما كنتش هتتعب نفسك وتجهد نفسك في جناء قلبك، هتتعب نفسك في إيه؟ ثم أنت اللي غلطان، وهو أنت لو أول بأول كل ما يجي شوية تراب كده أمسحهم ونظفهم خلاص هيفضل إيه؟ القلب أنت متعهده على طول. لكن لما تركت القلب فترة قلنا خلي بالك هيحتاج لجهد، ما تقلقش ما تيأسش، اوعى الشيطان يضحك عليك، اقرأ. الشيطان يقول لك أنا متضايق اقرأ، يا أخي ما هقرأ القرآن وأنا متضايق؟ حرام. لا مش حرام، اقرأ وأنت متضايق. يقول أحد السلف: جاهدت نفسي على قيام الليل عامين فأذاقني الله لذته 20 عاما. قل لك أنا بقالي 20 سنة بتمتع بقيام الليل، بس خدت لي سنتين الأول يا أعوذ بالله صعب أقوم وأنا مش طايق ومش وأقول لها أبدا هتصلي وأقوم ويعني متأسم، أنت متضايق من القيام، معلش برضو صلي. جاهد نفسه حتى لانت له وانقادت له فتمتع بقيام الليل وبقراءة القرآن وبالصلاة. فنقول كده: اجلي قلبك بذكر الله عز وجل وبقراءة القرآن. النصيحة الخامسة: إنما جعل الصيام لكي تنال ثمرته، وثمرة الصيام تقوى الله عز وجل، فدرب قلبك على تقوى الله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الثمرة بتاعت الصيام، إن ربنا يوصلك أن تكون من المتقين. لك ويه يعني أما أكون من المتقين؟ يعني هتفرق كتير. أقول لك يكفيك حاجة واحدة بس أقولها لك من كلام الله عز وجل. قال ربنا جل في علاه: إنما يتقبل الله من المتقين. دي كفاية، لو ما كانش في حاجة غير كده والله تكفي. إن ربنا إنما أسلوب الحصر والقصد يتقبل بس من المتقين، دي تخلينا نجري عشان إيه؟ نتعلم ونتدرب ونعد قلوبنا على التقوى. التقوى يا أخوانا باختصار أرجو أن لا يكون مخلا، التقوى من الوقاية. قل القائل: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. النقاب بتاعها وقع ومن غير قصد، فتناولته واتقتنا باليد، راح مغطي وشها كده عشان ما حد يشوفها. فالتقوى أن تجعل بينك وبين ما تتقيه حاجزا، تعمل وقاية. فتقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله حاجزا. خلي دايما كده بينك وبين أي حاجة تغضب ربنا حاجز. ولهذا قالوا أبو الدرداء رضي الله عنه وهو يعرف التقوى، قال هي أن يتقي العبد ربه حتى يتقيه من مثقال ذرة، من مثقال ذرة. فإن الله جل وعلا أخبرنا عما يصير إليه الناس فقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فلا يحقرن من المعروف شيئا أن يفعله ولا من الشر شيئا أن يتركه. وقال يعني ما زالت، قالوا إنما سموا بالمتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. يعني إيه؟ يعني هؤلاء المتقون تركوا أشياء يرونها حلالا خشية الوقوع في الحرام، يجعلونها حاجزا بينهم وبين الحرام، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. خلى الشبهات كده بيتركها، وإن كان ممكن ما تبقاش حرام بس إيه حاجز بعيد. عارفين المتقين دول يا أخوانا زي ما واحد كده يجي يمشي على كورنيش النيل وفي صور، فعنده ما شاء الله الرصيف 3-4 متر، يوم يجي الواحد بئيس يروح طالع على الصور ماشي على الحرف كده وعمال يمشي، ده آخرته إيه؟ هيتزحلق يروح واقع مش كده؟ طب وليه؟ إيه اللي رميك الرمية دي؟ ما عندك ما شاء الله الرصيف 4 متر امشي، يبقى حتى لو سرحت كده ولا كده انت جوه الرصيف برضه. ها التقوى كده ان انا ايه اخلي حاجز بيني وبين ما يصيبني من الضرر. يسأل ابو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال للسائل هل سلكت طريقا ذا شوك؟ قال اجل. قال فماذا فعلت؟ قال نظرت فاتقيته، اقصر عنه أو أجاوزه وأشمر ثيابي. قال فهذه هي التقوى. قال له هي دي، إنك ماشي في الدنيا في أشواك وفي معاصي في ذنوب فأنت منتبه، شمر ثيابك أحسن إيه تدوس على شوك وتحود من هنا وتبعد عن دي، ماشي بتتقي. غير التاني اللي ماشي واخدها بصدره، ده عمال بقى ينزل من حفرة ويخبط في شوك. لكن المتقون بيعودوا نفسهم مش كل حاجة لازم تتعمل، يعني مش كل حاجة نفسي تطلبها لازم اعملها لها، لا، علم نفسك وعودها ان تكون نفسا مطمئنة، اي تطمئن بربها جل وعلا وبشرع ربها تبارك وتعالى. ايها الاحبة، اعداد القلب لاستقبال رمضان، كانت هذه بعض النصائح التي والله أنصح بها نفسي أولا قبل أن أنصح بها إخواني. حد يقولهم لنا كده الخمسة مع بعض ونديله الجايزة اللي أنا مش عارف هم أخواننا عاملينها مش عاملينها. في أسئلة بعد كده نبدأ يعني؟ طب ما فيش حاجة. طب ربنا يبارك فيه، بس الخمسة خمسة وما فيش حد يغشش حد. تفضل أستاذنا وانت مستريح، ربنا يبارك لك. صم صيام مودع، تب من السيئة تصفو لك الحسنة، الإخلاص أخلص عملك لا يرد عليك. احنا قلنا التوبة صيام مودع والتوبة وأخلص عملك، التقوى ثمرة الصيام، درب قلبك على التقوى. آخر حاجة بقى اجل قلبك بالقرآن وذكر الله عز وجل، ربنا يرضى عنك. ما انا بس بشوف المقاس حلو ده كويس، ربنا يرضى عنك. طيب قبل ما نسأل السؤال الثاني والثالث، أنا نشوف المقاسات عشان أختار اللي نسأله. لا مقاسات كبيرة الحمد لله. قبل بس ما نقول الأسئلة الثانية أحب أنبه طبعا الوقت لا يتسع لأن نتكلم عن إعداد الجوارح. نقولنا الإعداد إعداد قلب وإعداد جوارح، يعني إشارة بس في إعداد الجوارح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ليه؟ لازم تفكر كلام النبي عليه السلام ما بيتقالش كده. تدريب إعداد مش كده؟ مع إن الصبي اللي عنده سبع سنين تانية ابتدائي، عندك كم سنة يا أستاذ؟ أنت السنة كام؟ أولى، ست سنوات ما شاء الله ربنا يبارك. ربنا يبارك فيه. مقاسه كبير ده، حدي لأبوه. ال- 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 الولد أو البنت الصبي أو الجارية اللي عنده سبع سنين تانية ابتدائي ده يصلي ده؟ أعلمه ليه الصلاة؟ وعشر سنين ما بلاغش أضربه عليها ليه؟ إعداد، إعداد للجوارح أولا. ده لسه في سن ما ينفعش قوي إن إن القلب يعد. الإعداد بالدرجة الأولى موجه للبدن وللجوارح. وبناخد من الصلاة أخوانا مش قضية الصلاة بس، ما أنت بتهيئه للصلاة وبتهيئه للصيام وبتهيئها للحجاب، ده دي إشارة. وفي الحديث إن يعني كنا نعود الصبيان الصيام، إحدى أمهات المؤمنين تتكلم يعني، فإذا يعني جاعوا صنعوا لهم لعب من القطن وعرايس كده يلهونهم بها حتى يتم الصيام. يبقى المسألة مسألة إعداد وتدريب للجوارح. نجد بعض الناس مع الأسف وقد يكون على دين والتزام، تلاقي بنته ما شاء الله في ستة ابتدائي ولعلها قاربت البلوغ وشعرها مكشوف ولبسة بنطلون، يقول لك لا ما لسه ما بلغتش. لما من قال هذا؟ أمال أنت بتضربها ليه على الصلاة وهي عندها عشر سنين؟ كانت بلغت. بتعلمها ليه وهي عندها سبع سنين؟ قل هذا تدريب إعداد. ما بتعاملهاش زي المكلفة، وما بتعاملش ابنك لما بيأثر في الصلاة وهو في السن الصغيرة زي المكلف، لكن بتدربه وتعوده. يبقى لما يجي سن التكليف ما تاخدوش كده من الدار للنار، لا بيبقى تدرج ومتعود وجي معاك المسجد. وهي لبست الشرب لما يقول لها البسي خمار هتلبس، البسي نقاب هتلبس، المسألة سهلة عليها. فنقول هكذا ما نجيش يا اخوانا قاعدين طول السنة، أما أبرئ نفسي والله، طول السنة لا نعرف لليل قياما ولا للنهار صياما ولا للقرآن تلاوة. لو سألنا دلوقتي وعملنا حصر كده تخافوش مش هنسأل، أنا بس يقول لو ولو بيقولوا حرف امتناع لامتناع، لو عملنا حصر من رمضان اللي فات ختمت كم ختمة؟ نعمل الحصر ولا بلاش؟ فيش داعي، ربنا يسترنا ويستركم. ها بعض الناس قد لا يكون أتم الختمة الأولى اللي من بعد رمضان، يمكن هو ده اللي ختم ثلاث ختمات في رمضان وأربعة. فلما تيجي من بعد رمضان مفيش، معك حق. لما تيجي بقى في رمضان الشيخ يقرب ربع ظهري وسطي رجلي، طبعا ليه؟ أنت ما أعددت جوارحك لهذا الموقف. يبقى الناس عمالة تعيط وتتدبر في القرآن وانت عمال تعيط، بس بتعيط ليه؟ ظهرك بيوجعك ورجلك بتوجعك، بتبكي من الألم وعمال تدعي على الشيخ الله يديك طولت علينا وعيتنا وعملتنا. لا، يبقى احنا محتاجين يا اخوانا معلش ان كان الوقت فات نلحق من دلوقتي، اعد نفسك، جاهز نفسك لرمضان. ما انت عارف انك في رمضان هتقف ساعة ونص في الصلاة، طب يلا ابدأ كده كل يوم بربع، وبعد يومين ثلاثة خليها تلت، خليها نص، خليها ساعة. أما تشتغل كده في رجب وشعبان تقوم لما تدخل رمضان خلاص مسألة بالنسبة لك فرصة طبيعية. طبيعي أن أنا ختمت القرآن مثلا في رجب مرة وفي شعبان مرة، لما بقى أجي بقى عايزه في رمضان أختمه مرتين ثلاثة هتبقى سهلة أقدر، لكن ما بفتحوش إلا كل فين وفين. حتى لو قرأت زي ما كتير بيقرأ في رمضان همه أخلص وأختم، طب فين بقى التدبر وفين الوقوف مع الآيات فين؟ ونفهم الكلام ده أخوانا لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم ليلة كاملة بآية، انت متخيل مسألة صعب؟ والله صعب، بس هو كده. احنا بنقول صعب ليه؟ آية. طب يعني ماشي، ساعة اتنين تلاتة طلعت كل اللي في الآية حرف حرف، طب وبقيت الليل ليه؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى قلبه لله، فلما يقف مع الآية ربنا يديله. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ويفضل يعيدها ويكررها، وكل مرة بيعيدها معنى جديد وروح جديد ونفحات جديدة. ففي رمضان إما كنتش مجهز ومعد جوارحك ولسانك وعقلك إن هو يتدبر في القرآن هيضيع. فبنقول نجهز الجوارح وندربها ونعدها عشان لما ندخل رمضان يبقى الحاجات دي ما بتعطلناش. انت جاهز للانتفاع، جاهز لقطف الثمرة، كما قال القائل: فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد، أو كما قال الآخر: غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا. تبتزرع طول السنة وهتحصد في رمضان، غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. فمش عايزين نطول عشان إيه الناس عمالة تبص على البنطلونات. ماشي. طيب إحنا ذكرنا في أثناء أو في ثنايا حديثنا أثر عن بعض السلف يدل على أن العبد إنما يخلص قصده لله تبارك وتعالى، وإذا طلب إنما يطلب من الله عز وجل، موقنا أن الأمور تجري بأقدار الله تبارك وتعالى، وأن من يقصده لقضاء حاجته إن قضاها فهذا فضل من الله عز وجل ويستحق العبد الشكر، وإن لم يقضها فهذا قدر الله عز وجل ويستحق العبد العذر. اذكر لنا هذه المقولة، احنا قلناها كلها هي بس يعني لا ما بنطلونين على بعض الدنيا حر عم الشيخ. ايه حد تاني تعرف تقولها؟ ها تفضل اعذرها ابننا. انت ولد ممتاز، بس انت عشان قلتها بالمعنى فانا بقى انا اللي اديك هديه من عندي. فين الهديه؟ ده عيبه. لا اتفضل يا استاذ. انت ما شاء الله عليك بس الناس كبير فما ينفعش ان مين بقى يقول لنا الكلمه ال- 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 الاثر ده بلفظه. اتفضل. على مهلك. قالش احنا بندقق شاس وبنطلون الاصيل يعني ب 13 ريال يعملوا لهم بتاع 17 جنيه فلازم ندقق شوي. اخر فرصه اتفضل. كمان حضرتك قلت ايه الاول؟ معلش قول من الاول كده. ايوه تمام ممتاز. ايوه كمل بقى الحته الاخيره. فانت ايه؟ لا تملك امر شيء. ربنا يرضى عنك بارك فيه. اتفضل. رجل الصالح ذهب لولي الامر فقال: ان لي حاجه اليك رفعتها الى الله ثم اليك، فان قضيتها لي حمدت الله وشكرتك، وان لم تقضها لي حمدت الله وعذرتك، فانت لا تملك من الامر شيء. طيب آخر سؤال وبه نختم. قلنا: صم صيام مودع لعل رمضان أن يعني يكون آخر رمضان لك، فذكرنا نوعا آخر من الموت قد يموت العبد قبل أن يدرك رمضان، وقد يحيا إلى رمضان. تفضل. يموت قلبه والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا،
الله يبارك فيه.
قلنا بننتبه، مش القضية أنك تعيش لرمضان، يا ريت نعيش لرمضان، نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يجعلنا فيه من المقبولين، لكن القضية أن أنت لما تعيش لرمضان تبقى أنت عايش وقلبك عايش، أنت حي وقلبك حي، كما قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يجعلنا فيه من المقبولين، وأن يجعلنا جميعا من الطائعين القانتين المقبلين على الله عز وجل، وأن يغفر لنا الذنب ويستر منا العيب. وجزاكم الله خيرا وسامحونا الإطالة. معذرة، في سؤال كده بسرعة، أخي يقول: نرجو التنويه على الذهاب إلى المصايف لأن من الملتزمين من يقولون ليس هناك دليل على حرمة الذهاب إلى المصيف. أقول: نعم، ليس هناك دليل على حرمة الذهاب إلى المصيف. فين الدليل ده؟ لا حد عارف يقول، لكن هناك 100 دليل على حرمة التعري وعلى حرمة أن تجلس بين العصاة وعلى حرمة أن ترى المنكر فلا تنكره. ما فيش حديث بيقول لا تذهبوا إلى المصايف، لكن في حديث بيقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. واحد يقول لك: خلاص أنا هقعد على البلاج وغير بقلبي. قلبك يا عم الشيخ، المنكر إما أن تزيله وإما أن تزول عنه، وإنما يكفيك إنكار القلب إذا عجزت عن الانتقال. تروحش تقعد في مكان في معاصي وتقول أنا منكر بقلبي، لا، ينزل عليك الغضب على هذا المكان وأنت معهم. لكن إمتى أقول الإنكار بالقلب ينفعني؟ مالاش قادر، هعمل إيه؟ واحد مثلا ركب طيارة مسافر عمرة أو مسافر أي مكان ومشغلين موسيقى وأغاني وكلام، هيعمل إيه؟ ما هيسد ودانه وما عرضه الصوت موجود، ماشي في الشارع شايف منكرات لا يملك لها شيء. فما نقولش ما فيش دليل على المصايف. نعم، نحن لا نحرم ما أحل الله عز وجل، وهذه المتع المسلمون أولى بها، لكن إن لوثها يعني الناس والعصاة تركناها لله عز وجل. الله در القائل إذ يقول: وتأبى الأسود ولوغ ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه. هو المية حلوة بس هتعمل ايه لما تلوث؟ لكن بقول لك برضو لا نمنع يعني التمتع بالطيبات التي احلها الله. انت عايز تروح تصيف او عايز تتمتع مع اولادك بالبحر والشط، روح بدري او متاخر، روح في شهر 6 شهر 5 قبل الثانويه العامه ما تخلص تبقى الدنيا فاضيه، روح في اماكن بعيده فاضيه، المهم انك لا ترى معصيه ولا تقر معصيه. ما تروحش تقعد في وسط الناس واللي متعريه ولا لا، ما بتنزل بهدومها، ما هي بتنزل بهدومها وطالعه من غير هدومها، هي ميه والحكايه ما ينفعش الكلام ده، واختلاط وتسيب يعني كلام، اظن الامر يعني هو في الحقيقه يعني لا يحتاج الى هذا الكلام، لكن اضطررنا لان البعض ممن يعني قد يتسم بسمه التدين والالتزام يقع في مثل هذه الامور. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم السلامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.